بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الخامسة من الجهات التي عقدها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في البحث عن فقه حديث الرافع بصورة عامة. هذه الجهة الخامسة عبارة عن وقفة حول الخطأ والنسيان، إذ نجد بأنه في حديث الرافع جملة من العناوين التي ذكرت بما تعلق به ذلك العنوان، يعني ما قال الاضطراب، قال ما اضطروا إليه، ما أكرهوا عليه، ما لا يطيقون. بينما في الخطأ والنسيان ما قال المخطي، ما قال المنسي، أو ما أخطأوا أو ما نسوا، ما قال هكذا، وإنما قال الخطأ والنسيان. وهل هذا يعني اختلاف حقيقي بين هذين وبين باقي المقاطع؟ هاي النقطة بحاجة إلى بحث في هذه الجهة الخامسة. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا بد وأن نفسر الخطأ والنسيان بما أخطأوا فيه وما نساوا، يعني المخطي والمنسي. ولا يصح أن نفسر بنفس معنى النسيان والخطأ. استدل على ذلك المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بدليل، استدل على أن المراد بالخطأ والنسيان في الحديث هو المخطي والمنسي. استدل على ذلك بأنه إذا تعلق الرافع بنفس الخطأ والنسيان هذا خلاف الامتنانية. ألم نقل سابقا بأن حديث الرافع مسوق مساق الامتنان، ويريد أن يرفع الثقل على الناس، على الناس يريد أن يخفف على الناس. فإذا فسرنا الحديث برفع نفس النسيان، يعني إذا أنت نسيت شيئا ما كأنك ما ناسي، هذا بالعكس خلاف الامتنان. إذا نسيت تصلي كأنك تركت الصلاة بلا نسيان، كأنك متعمد، ايش يصير المعنى؟ إذا ارتكب خطأ خللا في الصلاة، خطأ كأنك مو خطأ، هذا الرفع إذا تعلق بالخطأ يعني كأنك متعمد مو خطأ، وهذا خلاف الامتنان، هذا يسبب ثقل أكثر على المكلف. إذن فبقرينة الامتنانية نعرف بأن المراد بالخطأ والنسيان المخطي والمنسي، مو نفس الخطأ والنسيان. الفعل الذي تعلق به الخطأ أو الفعل الذي تعلق به النسيان مرفوعان، هذا يصير. هذا الكلام وهذا الدليل بهذا البيان بهذه الصياغة نقلها أستاذنا الشهيد عن المحقق النائيني، وبالهامش في هامش التقرير يعطي مصدر هم من أجود التقريرات وهم من بل ذاك الآخر شنو فوائد الأصول، عفوا فوائد الأصول، التقريران المعروفان للمحقق النائيني فوائد الأصول وأجود التقريرات. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا الكلام الذي ذكره المحقق النائيني يناسب الرأي الذي ما رجحناه سابقا في نسبة الرافع إلى هذه الأمور. قلنا هناك إما بالتقدير وإما بأن يكون الرافع اعتباريا والمرفوع حقيقيا، وإما بالعكس أن يكون الرافع حقيقيا والمرفوع بل مو حقيقي، وإنما يقصد الوجود التشريعي. إحنا شو اخترنا؟ اخترنا الوجه الأخير. أستاذنا الشهيد اختار القول بأن الرافع رفع حقيقي ولكنه تعلق بالوجود التشريعي لهذه المرفوعات لا بالوجود الحقيقي، يعني رفع هذا الشيء لا عن الخارج حقيقة، بل رفع هذه الأشياء عن عالم التشريع. هكذا اخترنا. وكان الرأي الآخر الذي ما اخترناه وما رجحناه هو بعكس هذا، أن يكون الرافع اعتباريا ادعائيا أو تنزيليا بشتى وجوه بل غير الحقيقية، الرافع غير حقيقي ولكن تعلق بالوجود الحقيقي التكويني لهذه الأمور. بناء على هذا الوجه الذي ما اخترناه وما رجحناه يصح كلام المحقق النائيني، يناسب كلام المحقق النائيني يناسب هذا المبنى هذا الرأي، بأن يقول بأنه ما دام تعلق الرافع بالوجود الحقيقي للمرفوع، فإذا قلنا بأن المرفوع هو نفس الخطأ والنسيان فقد تعلق الرفع بالوجود الحقيقي للنسيان كأنه لم ينسى، يعني كأنه متعمد، وهكذا الخطأ كأنه لم يخطأ، بل ارتكب متعمدان. هذا الكلام يناسب هذا المبنى. أما بالنسبة إلى مبنانا لا، هذا الكلام ما يناسب المبنى الذي نحن اخترناه من أنه يرفع ذلك عن عالم التشريع لا عن عالم التكوين الخارجي، فما رح يكون معناه ارتفاع النسيان الحقيقي بالخارج، فما رح يعني أنه متعمد، ما رح يكون بمعنى كونه متعمدان. هذا تعليقه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على كلام المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. ولكن مع ذلك يقول بأنه لا بد من تفسير النسيان الخطأ والنسيان في الحديث بمعنى المخطي والمنسي، حتى بناء على رأينا نحن في تفسير الرافع بالرفع الحقيقي، والمرفوع يكون عن عالم التشريع لا عن عالم التكوين. وذلك لوجهين يذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وجهين لضرورة تفسير الخطأ والنسيان بمعنى المخطي والمنسي. الوجه الأول وحدة السياق مع باقي العناوين، إذ كما أننا فسرنا المضطر إليه وما أكره عليه وما لا يطيقون، هذه العناوين فسرناها بلحاظ معرفي، قلنا اللحاظ إما يكون لحاظا معرفيا أو موضوعيا، وإحنا فسرنا بلحاظ معرفية. فبوعدة السياق المفروض نفسر النسيان والخطأ أيضا بنحو المعرفية، بنحو المعرفية يعني مشير إلى ذات فعل المكلف. إذن ففعل المكلف هو المراد لا نفس النسيان بل المنسي. فلحاظ المعرفية يعني أن هذا العنوان سواء كان على نحو ما لا يطيقون أو على نحو النسيان والخطأ، إشارة ومعرفا لذات الفعل، يعني الآثار المترتبة في الشريعة في عالم التشريع المترتبة على فعل المكلف انتفت، على ذات فعل المكلف لا فعل المكلف المقيد بقيد تحقق هذه العناوين، بل الآثار المترتبة على ذات فعل المكلف. في حال طروة هذه العناوين هذه الآثار ترتفع، التي هي بطبعها غير مقيدة بهذه العناوين، ولكن إذا جاءت هذه العناوين ترتفع تلك الآثار من عالم التشريع. هذا التفسير بوحدة السياق يجري على الخطأ والنسيان أيضا. هذا هو الوجه الأول لضرورة تفسير الخطأ والنسيان بمعنى المخطي والمنسي. هنا أكفد إن قلت وقلت قبل ما نتحول إلى الوجه الثاني، يقول بأنه ماذا نصنع بثلاث عناوين أخرى، الحسد والطيرة والوسوسة في الخلق. الوسوسة بالتقرير في القهر ما جايب في الخلق، كأنه واحد يتخيل الإنسان الوسواسي الوسوسة مالته ترتفع، لا، هذا الموجود في الحديث الوسوسة في الخلق. أحيانا يختلط في ذهن الإنسان بعض الوساوس حول خلق الله تبارك وتعالى، حول الخالق سبحانه وتعالى، هذه بليش وساوس طارئة عابرة، وإلا حسب ما ورد في بعض الروايات الأخرى أنه عندما تقع في ضيق في مثلا في البحر السفينة ابتلت بأمواج، وين يروح قلبك؟ إلى جهة غيبية تقوم تتوسل، ذاك هو الله تبارك وتعالى. فأحيانا بعض الوساوس الذي التي تصير في ذهن الإنسان حول وجود الله ووجود الخالق، هذه أمور طارئة عابرة، هو فطريا بعيد عنها. ماذا نصع بهذه القنم؟ الحسد والطيرة والوسوسة في الخلق، هذه أليس المراد فيها نفس الحسد مرفوع، نفس الطيرة مرفوع، نفس الوسوسة في الخلق مرفوعة، مو متعلقاتها؟ أستاذنا الشهيد يجيب عن هذا الكلام بأنه هذه العناوين ليست أصلا من العناوين الثانوية، هذه من العناوين الأولية. الله تبارك وتعالى رفع حكمها، رفع الحسد كأنه لم يحسد، كأنه لم يبتلي بالحسد. طبعا الحسد في هذه الرواية قد يختلف عن المعنى المعروف للحسد، وهكذا الطيرة. على كل حال هذا لعله في مجال آخر نبحث معنى الحسد والطيرة في هذا الحديث. فنفس الحسد مرفوع برفع أولي، والمراد بالحسد نفس الحسد، لأنه أصلا هذا ليس من العناوين الثانوية، وهكذا الطيرة، وهكذا الوسوسة في الخلق. فإذا ليست هذه العناوين مشيرة إلى متعلقاتها على نحو لحاظ معرفي كما في تلك العناوين السابقة التي بحثناها، إذن فلا تدخل في السياق، في وحدة السياق لا يمكن إدخال هذه الثلاثة في وحدة السياق. خب، الجواب عفوا الوجه الثاني، قلنا بأنه يوجد وجهان لضرورة تفسير الخطأ والنسيان بمعنى المخطي والمنسي، يوجد وجهان. الوجه الأول ما ذكرناه من وحدة السياق مع توضيح ذلك. الوجه الثاني لضرورة تفسير الخطأ والنسيان بمعنى المخطي والمنسي، الوجه الثاني أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي رفع آثار متعلق هذين العنوانين، مو نفس هذين العنوانين. نفس الخطأ والنسيان، شنو الآثار الشرعية المترتبة مباشرة على نفس الخطأ والنسيان، مو متعلق الخطأ والنسيان؟ متعلق الخطأ والنسيان لها أحكام شرعية ترتفع، وهذا يعني أن المراد بالخطأ والنسيان المخطي والمنسي. أما نفس النسيان شنو هو؟ حرام حتى يرفع حرمته، يرفعه عن عالم التشريع. الخطأ حرام حتى يرفعه عن عالم التشريع، ما يناسب تعلق الرفع بنفس الخطأ والنسيان حتى يقال بأن نفس الخطأ والنسيان ارتفع عن عالم التشريع. شنو الحكم الذي لهذين في عالم التشريع حتى يكون صالحا للرفع؟ الشيء الصالح للرفع المناسب أن يكون تعلق به الرفع هو متعلق هذين العنوانين لهما، وجود في عالم التشريع يرفع يعني آثار شرعية، يرفع الآثار الشرعية عن متعلق هذين، هذا الذي يناسب بحسب مناسبات الحكم والموضوع. هذا هو الوجه الثاني لضرورة تفسير هذين العنوانين الخطأ والنسيان بمعنى المخطي والمنسي. انتهى البحث في الجهة الخامسة، فسأدخل في الجهة السادسة، والحمد لله رب العالمين.